أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تعريف الفقه، قلنا بأنه لا يمكن تعريف الفقه وتعيين خصوصيات هذا العلم إلا إذا عرفنا الجوانب الثلاثة لهذا العلم. الجانب الأول لفظ الفقه ومعنى الفقه. تقدم الكلام في أن الفقه إدراك خاص، وليس كل فهم كل علم يسمى فقها، فإنه علم خاص، إدراك خاص، وفهم خاص، وقد تقدم ما يرتبط بهذا. الجانب الثاني أنه هناك موضوع ومتعلق الفقه. هل أن متعلق الفقه وموضوعه أفعال المكلفين فقط كما هو المشهور عندنا لما يعرفون الفقه بأنه ما يتعلق بأفعال المكلفين، أم أنه أعم من ذلك؟ ذكرنا أن متعلق الفقه وموضوع الفقه أعم من ذلك. صحيح أن الإنسان هو المكلف بامتثال الأحكام الإلهية، لكن الفقه أعم من هذا الامتثال. أن الفقه يبحث عن كل ما يرتبط بحياة الإنسان، سواء كان هذا من الإنسان نفسه أو من الحيوان أو غير ذلك. جميع مراحل الإنسان في هذه الدنيا بعد الممات أيضا، وقد تقدم أيضا التفصيل في هذا. هذا ما ذكرنا. الجانب الثالث وهو المقصد والمقاصد والأهداف التي يريد الفقه تحقيقه في البحث. لما يبحث الفقه في هذه الموضوعات ويبين تشريعات الله تبارك وتعالى وأحكام الله، حينئذ ما هي المقاصد التي يمكن أن نستفيد منها؟ هذه المقاصد والأهداف ربما تتداخل مع مقاصد وأهداف الدين. إذ ذكرنا أن الدين له مقاصد وأهداف معينة، ربما تتداخل أهداف ومقاصد الفقه مع مقاصد الدين ومقاصد الشريعة. وقد تقدم جملة من مقاصد التي يكون مترتبة على نفس الدين، نفس الشريعة، والفقه قد تتداخل في هذه المقاصد، هي كثيرة. المقصد الأول أو الهدف الأول الذي يبتغيه هو الفقه. الفقه علم يبحث، تقدم أهم مقاصد الفقه تهذيب الإنسان، إعداده إعدادا متكاملا. ويمكن، وهذا الهدف المهم الذي يترتب في البحث عن مفردات الفقه، يمكن خصوصيات هذه المفردات والأهداف هذه تتوزع، نقسمها إلى أقسام عشرة. الأول تثبيت المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية وتطبيقها ليتم النظام، فإنه لا يمكن تحقيق أي نظام إلا بأمرين: دستور وفكر، وعمل وتطبيق. وهذه المبادئ هي: أولا الحرية، وقد هذبها الفقه لتكون حرية نزيهة توجب كمال النفس للحرية المبتذلة التي يدعو إليها الفكر المادي. هذا مبدأ من مبادئ الدين، والفقه يبحث عن هذه الحرية. الثاني المساواة أمام القانون بلا امتياز لنسب أو مبدأ أو فكر إلا أن يكون التمييز من جهة طاعة الله ورسوله وامتثال دينه، كما قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث المعروف عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وبذلك امتاز هذا الدين عن غيره من الأديان الوضعية وعادات الأمم، هذا هم اتخذوه دينا ولكنها هي عادات ليست دين، لكن الأديان الوضعية هكذا. وعلى هذا الأساس عالج الإسلام موضوع الرق الذي قيد الإنسان زمنا طويلا، وبحث الفقه عن مسائله فجعل للرقيق حقوقا وشرع لهم أحكاما وغلب جانب الحرية مهما أمكن إليها من سبيل، وألغى منابع الاسترقاق سوى الحرب التي وضع لها شروطا معينة، ولكنه لم يلغي الرق رأسا لأنه كانت عادة مستحكمة في المجتمع، فقد اتخذ طريقا وسطا لإلغائه على سبيل التدريج وسن أروع التشريعات في هذا المجال. هذا من الأهداف التي ابتغاه الفقه وبحث فيه. الثالث، تحديد معالم الدولة الإسلامية وشروط الشخص الذي يصح له التصدي لمنصب القيادة والإمارة، وهذا المبدأ يعتبر من أهم مقاصد الشريعة لما له من التأثير المباشر على الفرد والمجتمع، فإن فيه بقاء الدين والشريعة والضمان لتطبيقها. والفقه يبين جميع أحكام هذه الدولة وشروط الشخصية الذي يتصدى لها، فلم يهمل جانبا من جوانبها لما لها من الأهمية كما عرف. إلا أن اختلاف الأمة بعد ارتحال زعيمها الأكبر إلى الرفيق الأعلى أوجب ضياع هذا الأمر الحيوي في حياة الأمة، فصارت شيعا وأحزابا وتفرقت إلى مذاهب ومدارس، والوجدان يغني عن إقامة البرهان، وقد أخبر القرآن الكريم بذلك في عدة آيات والتفصيل موكول إلى محله. الثاني من الأهداف تشريع الأحكام التي ترجع إلى صالح الأمة وبيانها ودراستها وإصلاح أحوالهم وتعيين أحكام الرعية من وجوب إطاعة الإمام العادل وبعث روح المسؤولية في نفوسهم اتجاه دينهم وشريعتهم وإمامهم، وحدد شروط الطاعة التي منها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثالث من الأهداف الجانب المالي، فقد شرع الإسلام الأحكام والتشريعات الخاصة لهذا الجانب، واهتم به لما هو التأثير المباشر في إصلاح الفرد والمجتمع، وقد جعل بيت مال تجتمع فيه الأموال والحقوق التي وضعها على الفرد المسلم لتصرف في مصالح الأمة وإدارة شؤونهم، ونصب الأمين عليه واشترط فيه أن يكون المثل الأعلى في الأمانة والصدق والوفاء، لأنه المسؤول عن جميع الأموال وصرفها. الفقه يبحث عن جميع ذلك، وجعل أحكاما لملكية الأرض والمعادن والمياه والمرعى وغير ذلك مما لها التأثير المباكبير في إدارة البلاد وتنظيم شؤون العباد، فأثبت الملكية العامة والملكية الخاصة وحدد لها شروطا وأحكاما، فإن الفقه هو الذي يتصدى للبحث عن جميع ذلك. الرابع، تنظيم العلاقات بين الأمة وغيرها من سائر الأمم، والعلاقات بين أفراد الأمة الواحدة، وتنظيم علاقة الدولة مع غيرها في السلم والحرب، وتعيين أسس العدالة في كلتا الحالتين. ومن أهم التشريعات في هذا الموضوع ما يرجع إلى احترام الشروع والشعوب وتساوي الأفراد في الحقوق الإنسانية، خلاف النظر لنظرية الشعب المختار، فإن الإنسان محترم في الإسلام كما تدل عليه جملة من الآيات كقوله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. ومن التشريعات في هذا المجال احترام المعاهدات الصادرة بين الدولة وغيرها وبين الأفراد، فإنه أوجب الالتزام بها والوفاء بمضمونها. والفقه يبحث عن جميع ذلك ويبين ما هو الصحيح منها والباطل. ومن الأحكام التشريعية جعل إعلان الحرب والسلم تحت سلطة الإمام العادل رئيس الأمة وقائدها، رئيس الدولة وقائد الأمة بحق، وغير ذلك من الأحكام، والفقه يبين هذا الأمر أيضا. الخامس، حفظ المقاصد الخمسة المعروفة. المقاصد الخمسة معروفة في الفقه: الدين، النفس، المال، النسب، العقل. وعليها اعتمد الفقهاء في تبويب كتب الفقه، ومنها استمدت فروعه هذا الكتب وبينت هذه المقاصد الخمسة. السابع، السادس، الفقه يبحث عن كيفية الطاعة والعمل بالشريعة، ويوجه الإنسان إلى التزام الطاعة مع مفردات الدين والأحكام الإلهية والابتعاد عن مخالفتها. السابع، أن الهدف من الفقه هو تزويد النفس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة، ويوجب تزويد العقل بنور المعرفة. الثامن، إن أهم غرض يبتغيه الفقه للإنسان هو تحصيل السعادة والخلاص من الشقاء والفوز في الدارين. التاسع، إن الفقه يحفظ الشريعة والأحكام الشرعية عن شبه المخالفين وتشكيك المعاندين. العاشر، أن الفقه يرشد الإنسان إلى المصالح الدينية ويزيده الإطلاع على أسرار الشريعة، وبذلك يخرج الإنسان عن حضيض التقليد العمياء إلى المعرفة، لكي يقع العمل عن عقيدة لا عن تقليد صرف. ومن جميع ذلك ما ذكرناه في الجانب الأول وفي الجانب الثاني وفي الجانب الثالث يمكن تحديد تعريف الفقه، وسيأتي بيانه إن شاء الله.